يعني الشجر، انظر إلى الشجر هذا هنا صلى، علمت هذا المكان بهذه الأشجار فأنا حفظتها بهذه الأشجار، واضح لكم؟ ولهذا قال القاضي هذا تصحيف تم عن يمينك والصواب بعواسج عن يمينك، واضح لكم؟ لماذا قال تصحيف؟ قال
وما ذكره اعتمدت به رواية هو أولى.
نعم، يقول توجيه الأول ظاهر لأنه يشير ويبين تم عن يمينك، أليس كذلك؟ قال وما ذكره إن ثبتت به الرواية فهو أولى، لا شك. لماذا؟ لأن فيه توضيح ما على اليمين، فيه شجر، فيه شوك، بخلاف ما لو قال تم عن يمينك ليس هناك شيء، تم عن يمينك واليمين واسع، أليس كذلك؟ فالرواية التي ذكرها القاضي إن كانت ثابتة فهي أولى بالأخذ. لماذا؟ لأنه يقول عن يمينك هذا الشجر انظر إليه هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أبلغ أليس كذلك وأوضح، بعواسج عن يمينك، بخلاف لو قلت عن يمينك، لأن عن اليمين موضع واسع، وهو قال يعلم، واضح ذلك المكان، إذن هناك علامة وضعها ابن عمر أليس كذلك؟ مجرد هكذا عن اليمين ليست هناك علامة، لكن لما يقول بعواسج عن يمينك العواسج هي العلامة، هي العلامة التي أرادها ابن عمر أليس كذلك؟ فلهذا قال القاضي الحافظ هو أولى إن ثبتت به الرواية. قال
وقد وقع التوقف في هذا الموقع قديما.
نعم، يقول وقد وقع التوقف عند العلماء في هذا الموقع وهذا المكان قديما، نقصد به الحديث، لفظ الحديث هذا قديما حصل بينهم هذا الخلاف. قال انتبه، يقول يعلم المكان الذي صلى، انظروا ماذا قال الإسماعيلي، قال يقول هنا لفظة غريبة مش ثمة، لو كانت ثمة راح تكون واضحة، قد تكون ثمة لكن بعيدة، الأقرب أن تكون ماذا؟ بعواسج. فيقول هنا لفظة غريبة لم أضبطها، ما استطعت أن أضبط هذه اللفظة التي أتت في هذا الحديث، وهذا إن دل على دقة علماء الحديث وعلى أمانتهم رحمهم الله، أليس كذلك؟ حتى لو كان هذا اللفظ لم يضبط، ما يقول والله أنا أستحي أن أقول ما ضبط، لا، ما ضبطت هذا اللفظ، أليس كذلك؟ ليس بعيب، العيب أنك تنسب قول إلى شخص لم يقل أو فعل إلى شخص لم يفعل، وكيف إذا كان هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أصحابه، هو خطير، أليس كذلك؟ فهذا إن دل على أمانة الإسماعيلي وعلى أمانة المحدثين رحمهم الله تعالى. قال يقول رحمه الله تعالى يصلي إلى العرق، يصلي، وأن ابن عمر الحديث الذي بعده، وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق، يقول رحمه الله العرق أي عرق الضبية، وهو نعم، يقول هو واد معروف، واد معروف هناك يعرف بعرق الضبية، قاله أبو عبيد البكري. قلت قال الكرماني في المجلد الرابع في 46 و100 جبل صغير، جبل صغير يعني هذا يعرف بماذا؟ لأنه جبل صغير، ويقال أيضا يعني أيضا يقال للعرق ماذا؟ الجبل الصغير، وأيضا يقال للأرض الملح التي لا تنبت، يعني الأرض المالحة التي لا نبات فيها، وضح لكم؟ الأرض للأرض الملح التي لا تنبت. قال رحمه الله ومنصرف الروحاء، قال بفتح الراء، وما المراد بمنصرف؟ يعني في آخر الروحاء، في آخر الروحاء. قال نعم، يقول رحمه الله وقد ابتني هنا قال وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد. يقول وقد ابتني بضم المثنى مبني للمفعول يعني صيغة ما لم يسمى فاعله من الماضي، صيغة ما لم يسمى فاعله من الماضي ليس من المضارع، أليس كذلك؟ صيغة ما لم يسمى فاعله من الماضي كما هو واضح. نعم.
قوله سمع فخمة شجر عظيم ورويتا فضاءه مثلثا صفرا قرية جامع بيننا وبين المدينة 17 قرصفا.
نعم. يقول رحمه الله سرحة ضخمة أي شجرة عظيمة، يعني صلى إلى تلك كما بين في الحديث الذي بعده قال وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويتة عن يمين الطريق ووجاه الطريق إلى آخره. يقول رحمه الله سرحة ضخمة أي شجرة عظيمة، والرويتة بالراء والمثلثة مصغرة، قرية جامعة بينها وبين المدينة 17 فرسخا، والفرسخ تقريبا يعني ما يعادل 8 كيلو، واضح؟ الفرسخ تقريبا ما يعادل 8 كيلو، فاحسبوا اضربوا هذا في 17. نعم.
ووجاه الطريق بكسر الواو المقابلة.
نعم. ووجاه الطريق ماذا قال هنا؟ عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح. يقول رحمه الله وجاه الطريق بكسر الواو أي في مقابل الطريق، ليس على الطريق، لا، بل هو في مقابل الطريق، وضح لكم؟ قال نعم، يريد به في مكان بطح سهل حتى يفضي. ما معنى البطح؟ يعني في مكان واسع، في مكان واسع. قال نعم. يقول هنا حتى، قال في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوينا بريد. يقول رحمه الله حتى يفضي كذا للأكثر وللمستملي والحموي حين، يعني بدل حتى، حين يفضي يعني حين يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني المراد هنا حين يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال
أي بينه وبين المكان الذي ينزل فيه البريد والرويتة ميلان، وقيل المراد بالبريد سكة الطريق.
نعم. ودوين بينتها لكم بأنها تصغير دون.
قوله فانثنى
يعني انعطب، انتبه. قوله هنا في الحديث بميلين وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها، فانثنى ما معنى فانثنى؟ يعني انعطب. تقول انثنى هذا الشيء أي انعطف. قال نعم يعني مبني للمعلوم، واضح؟ يعني مبني للمعلوم.
قوله تلعى بفتح المثنى وسكون اللام بعدها مهملة وهي تسير الماء من فوق إلى أسفل.
تلعة، يقول ما المراد بها؟ المراد بها هي مسيل الماء من فوق إلى أسفل، هذا يسمى ماذا؟ تلعة. قال
ويقال أيضا لما ارتفع من الأرض ولمن هبط،
كذلك يقال لما ارتفع ومن هبط تلعة.
والعرض بفتح المهملة وسكون الراء بعدها في قرية جامعة بينها وبين الرويتة 13 أو 14 ميلا. والهضبة بسكون الضاد المعجمة فوق الكثير في الارتفاع عند الجبل.
نعم. يقول رحمه الله والهضبة، يقول بسكون الضاد المعجمة فوق الكثير، يعني تلال الرمل، تلال الرمل الهضبة، واضح؟ قال يعني قيل بأنه فوق الكثيف في الارتفاع، يعني تلال الرمل في الارتفاع. قال ودون الجبل، يعني أقل من الجبل، وقيل الجبل المنبسط على الأرض، وكلكم يعلم بأن الجبل قد يكون منبسط على الأرض، يعني يكون منخفض. قال
وقيل أكرم المنسى
والرضم ما هي؟ قال الحجارة الكبار. قال الحجارة الكبار. قال لأنه بين هنا ماذا قال، وأن عبد الله هذا في الحديث الذي بعده، وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج، وأنت ذاهب إلى هضبة، عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم. ما المراد على القبور رضم؟ قال رضم من حجارة. إذن ما المراد بالرضم؟ الحجارة الكبيرة. قال واحدها رضمة، واضح؟ بسكون الضاد رضمة، واضح لكم؟ قال الضاد المعجمة في الواحد والجمع، يعني تسكن الضاد سواء كان في الجمع أو في ماذا؟ في الإفراد، واضح لكم؟ في الإفراد والجمع الضاد ساكنة. قال
ووقع عند الأصيل
بالتحريك، يعني بفتح الضاد الرضمة، واضح؟ بفتح الضاد يعني ليس بسكون الضاد. قال
عند
سلمات،
عند سلمات الطريق أي ما يتفرع عن جوانب.
نعم، سلمات الطريق يعني ما يتفرع على جوانب الطريق، ما يتفرع عن جوانب الطريق، لأنه قال على قبور، على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق، بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجر فيصلي الظهر في ذلك المسجد، يعني في ذلك المكان، واضح لكم؟ قال قال السلمات بفتح المهملة، ما هي المهملة؟ السين وليست شين. قال وكسر اللام في رواية أبي ذر والأصيلي. قال يعني السلمات بفتح ماذا؟ بفتح اللام، هذه في رواية من؟ في رواية الباقي. قيل
وقيل هي بالكسر الصخرات،
قيل هي بالكسر يعني بكسر اللام للصخرات، الصخرة، واضح لكم؟ إذا كسرت اللام فإنك تريد الصخرات، واضح؟ قال
وبالفتح
الشجرات، إذا فتحت قلت السلمات أنت تريد الأشجار، وإن قلت السلمات فأنت تريد الصخرات، واضح؟ قال
والسرحات للتحريك كما سرح وهي الشجرة الضخمة كما تقدم.
نعم، وهذا واضح.
قوله في مسير دون عرشة، المسير المكان المحدد.
يقول رحمه الله تعالى وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عند يسار الطريق في مسيل دون هرشة، في مسيل دون هرشة. يقول المسيل المكان المنحدر، المسيل هو المكان المنحدر، وهو واضح بين سال الوادي يعني انحدر من أعلى إلى أسفل. قال يعني مقصور وليس منقوص، ليس يا إنما هو ألف. قال
المدينة والشام قريب من الجحفة.
نعم.
وقراع
هرشا طرفها، واضح يعني طرف ذلك. قال وقيل قدر ثلثي ميل، واضح؟ هذه كلها أسماء مناطق، واضح لكم؟ هذه كلها أسماء مناطق للمكان، وهو من بين المدينة ومكة، من بين المدينة ومكة، وسيبين الحافظ بأن بعضها قد اندثر ولا يعلم إلى الآن، وبعضها معروف لمن كان يعيش هناك، يعني لو أتيت أنت الآن نصور لا تستطيع أن تعرف، أليس كذلك؟ لكن لو تذهب إلى ذلك المكان وتسأل أصحاب المكان يقولون هذا المكان يسمى كذا، وهذا المكان هو كذا، وهذا المكان هو كذا، ولهذا سيقول الحافظ في نهاية البحث كما سيأتي بأن هذا أهله أدرى به في المنطقة. قال
بفتح الميم وتشديد الراء وبفتح الضاء المعجمة وسكون الهاء والواو الذي تسميه العام بطن مر بإسكان الراء بعدها واو،
بطن مر، واضح؟ بإسكان الراء بعدها واو، بطن مر.
وقال البكري بينه وبين مكة 16 ميلا. وقال أبو غسان سمي بذلك أن في بطن الوادي كتابة بعرق من الأرض أبيض وجاء ميم راء الميم.
نعم. يقول رحمه الله: وقال أبو غسان سمي بذلك لأن في بطن الوادي كتابة بعرق من الأرض أبيض هجاء، يعني تهجى بماذا؟ ميم راء، ميم راء، هكذا في ذلك المكان. وضح لكم؟ قال الميم منفصلة عن الراء، يعني ميم لوحدها وراء لوحدها، مر. وضح لكم؟ قال
الميم منفصلة عن الراء، وقيل سمي بذلك لمرارة مياه.
نعم، قيل سمي لأن هذا العرق قد وجد بالهجاء ميم راء، وقيل سمي ذلك لمرارة مائه لأن ماءه مر، من أراد أن يشرب هنا فيجد أن الماء مر، فلهذا سمي بهذا الاسم. وضح لكم؟ قال نعم قبل المدينة، هنا قال أدنى مر الظهران قبل المدينة، قال قبل المدينة بكسر القاف وفتح الموحدة أي مقابله، يعني الذي يقابلها. قال
الصفراء بفتح الموحدة وسكون الفاء جمع صفراء وهو مكان بعد مر الظهران.
نعم، وهو مكان قيل الأودية أو الجبال، قيل المراد بالصفراوات هنا بهذا المكان إما الأودية أو الجبال كما قال الشراح. نعم ينزل بذي طوى، ينزل بذي طوى بضم ماذا؟ بضم الطاء، كذا للأكثر وبه جزم الجوهري. واضح؟ طوى. قال بذي الطوى بكسر ماذا؟ الطاء، بذي الطوى. وضح لكم؟ أما الأول الذي جزم به الجوهري طوى، الثاني بكسر الطاء طوى. واضح؟ قال بذي الطوى يعني بالآل مع كسر الطاء. قال نعم وحكى عياض وغيره الفتح أيضا. قلت قال الإمام النووي، قال الإمام النووي في شرح مسلم في المجلد الثامن في 11 و300 طوى هو بفتح الطاء، يعني يجوز أن تقول طوى وطوى وطوى، إذن هذا ماذا يعرف؟ من الثلاثي. واضح؟ ما كان ثلاثي في أوله، يعني يجوز أن تفتح ويجوز أن تضم ويجوز أن تكسر. واضح؟ قال هو بفتح الضاء، بفتح الطاء وضمها وكسرها، يعني يجوز أن تقول طوى وطوى وطوى. واضح؟ ثلاث لغات. يقول رحمه الله وضمها وكسرها ثلاث لغات حكاهن القاضي وغيره، حكاهن القاضي وغيره، وهو مقصور منون. واضح؟ وهو مقصور منون، ليس يا بل هو ألف. واضح؟ وأيضا ينون طون. واضح؟ يقول وهو مقصور منون، وهو واد معروف بقرب مكة، وهذا الوادي معروف وادي ذي طوى، واضح؟ قريب من مكة. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
قوله صفر فردتي
صوف بضم الفاء، فردتي
فردتي الجبل، الفرد بضم الفاء وسكون الراء بعدها قاف مجمع مدخل الطريق الى الجبل.
نعم، الفردة هي المدخل، وهذا ايضا يعرف حتى عندنا في العامة، حتى نحن في العامة عندنا نقول هذه فردة. واضح؟ لكن نفتح نقول فرضة، وهذا لمن مارس البحر فإنه يقال هناك فرض عين المدخل الذي يدخل منه الصيادون، أليس كذلك؟ إذن الفربة هي المدخل، هي مدخل الطريق، قال إلى الجبل، وقيل
وقيل
الشق المرتفع كالشرافة، يعني لهذا سمي الشريف شريف، لماذا؟ لعلو منزلته، واضح؟ الشريف لماذا سمي شريف؟ لعلو منزلته ومكانته، والدني لأنه دنى نفسه أسفل، أليس كذلك؟ يعني خاض في السفول، أما الشريف لعلو مكانته، هكذا قال بعض اللغويين، واضح لكم؟ يقول رحمه الله: قيل الشق المرتفع كالشرافة، ويقال أيضا لمدخل النهر، ويقال أيضا لمدخل النهر. قال
الأول.
نعم. الآن بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى يعني الشارح من بيان الأحاديث التي وردت، أراد أن يبين بعض المسائل، وهي قال
الأول.
أو ينبه على بعض المسائل، وهي
انتبه،
يقول اشتمل هذا السياق على 9 أحاديث، من يحسب لنا 9 أحاديث؟ احسب، يب من يحسب لنا 10 أحاديث؟ كيف يقول 9 ويقول 9 أحاديث وهنا معنا 10 أحاديث؟ احسبوا كم حديث معنا؟ 10، أليس كذلك؟ ولا ما تعرفوا تحسب؟ ها؟ أليس كذلك؟ 9 تظهر ها؟ 9 احسب، 83 هذا 1، 84 2، 85 3، 86 احسب إلى آخره، 10 هداك الله، ها؟ 10 تحتاج انك لابد تدرس رياضيات. 9 لا مساكين، 10 أحاديث أليس كذلك؟ ماذا يريد الحافظ بقوله 9؟ كيف؟ توضح. من يقول؟
أول حديث في التاريخ
كله على ابن عمر. ما هذه إشكال، كله على ابن عمر، كل السياق على ابن عمر، الحديث الأول إلى الأخير. ها؟ لا لا. خلاص آخر واحد. خلاص.
ابن عمر يخبر. لأن الطريق الأول من طريق آخر وطريق.
كيف طريق آخر؟ وضح.
يعني من طريق فضيل.
أحسنت، هذا الذي أريده. الطريق الأول حدثنا فضيل بن سليمان، ما بين الحافظ بأن البخاري سيسوق الأحاديث التي ستأتي من طريق من؟ أنس بن عياض، أليس كذلك؟ فيقول وكل 9 التي جاءت بعد هذا الحديث الأول هي من طريق من؟ أنس بن عياض. ولهذا انتبه إلى قوله الأول اشتمل، يعني التنبيه الأول اشتمل هذا السياق على 9 أحاديث، أي سياق؟ سياق الفضيل أنس بن عياض، أليس كذلك؟ لأنه أتقن في الحفظ فساق 9، أما الحديث الأول حدثنا فضيل، وضح لكم؟ إذن هي 9 أحاديث ليست 10 بالنسبة لسياق أنس بن عياض، وضح لكم؟ قال يعني من 84 إلى 92 كل هذه 9 أحاديث لا شك. قال
اشتمل هذا السياق على 9 أحاديث، رجع الحسن بن سفيان في مسنده المفرقة من طريق إسماعيل بن أبي الوليد عن أنس بن عياض يعيد الإسناد في كل حديث إلا أنه لم يذكر الثالث.
نعم، إلا أنه لم يذكر الحديث الثالث وهو برقم 86 و400، ما ذكره، يعيد كل الأحاديث إلا هذا الحديث. قال نعم، وأخرج مسلم، الإمام مسلم رحمه الله، الحديثين الأخيرين في كتاب الحج، كتاب الحج باب استحباب المبيت بذي طوى، باب استحباب المبيت بذي طوى، رقم الحديث 28 و200 هذا من الكتاب، أما الرقم الأصلي فهو 59 و200 و1000 ورقم 60 و200 و1000. قال الثاني يعني التنبيه الثاني ما هو؟ قال نعم فقط، يقول هذه المساجد التي نعرفها اليوم مسجد الذي بذي الحليفة، والثاني مساجد التي بالروحة، ونحن لا نعرفه إلا من ذهب إلى ذلك المكان وسأل أهل تلك المنطقة فإنهم قد يعرفون ذلك المكان. قال
وقد وقع في رواية الزبير بن بكار في أخبار المدينة وهو طريق القطاع عن ناس أهل عمر في هذا الحديث زيادة بسط في صفة تلك المساجد.
نعم.
وفي الترمذي من حديث أمر بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وادي الضوحاء وقال لقد صلى في هذا المسجد 70 نبيا.
قلت لم أجده في الترمذي، طبعا راجع واضح لم أجده في الترمذي، وهو عند الطبراني، وهو عند الطبراني في المجلد 17 في صاد 16 رقم الحديث 12 وفي سنده كثير ابن عبد الله المزني، كثير ابن عبد الله المزني قال عنه الحافظ في التقريب رقم 34 و605 آلاف ضعيف، قال عنه الحافظ ضعيف. نعم.
الثالث عروض من صنيع عمر استخدام تتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم التفرق بها، وقد قال البغوي من الشافعيه ان المساجد التي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها لو نذر احد الصلاه شيء مما تعين كما تتعين المساجد الثلاثه.
نعم، وهذه المساله شرحناها لكم فيه في النذور، أليس كذلك؟ والصواب والحق أنه لا يجوز إلا في المساجد الثلاث، أليس كذلك؟ الصواب والحق أنه لا يجوز أن يوفى بالنذر إلا في المساجد الثلاث فقط. فلو نذر أن يصلي صلاة في مسجد فلان أو فلان نقول أبدا، إنما ذلك في المساجد الثلاث من باب لا تشد الرحال. قال الشيخ رحمه الله الشيخ بن باز،
قال الشيخ رحمه الله
قل قال الشيخ بن باز حتى يتدخل.
قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى هذا ضعيف، والصواب انه لا يتعين شيء من المساجد بالنذر سوى المساجد الثلاث اذا احتاج الى شد رحم.
نعم، هذا الذي بيناه هناك ايضا في النذور، وفصلنا في المساله بما فيه الكفايه، فمن اراد فليرجع، وفصلنا هناك تفصيل واسع ودقيق، اليس كذلك؟ نعم.
فان يحتج ذلك فهو موقع نظر واختلاف، واما هذه المساجد التي اشار اليها البغوي فالصواب انه لا يجوز قصدها للعباده ولا ينبغي الوفاء بهم اذاها سدا لذريعه الشرك، ويكفيه المصلي في غيرها من المساجد الشرعيه والله اعلم.
نعم لا شك هذا هو الحق، هذا هو الحق الذي بينا، بل بينا بان ابن قدامه رحمه الله تعالى قال بانه يصلي في اي مكان، اليس كذلك؟ قال لو صلى في اي بقعه اجزا، هذا ذكره ابن قدامه رحمه الله، قال لو صلى في اي بقعه اجزا، هو نذر ان يصلي وقصد المسجد، المسجد لا يجوز ان يوفي به اذا لم يكن من المساجد الثلاث، اذا يصلي في اي بقعه فيكون قد وفى بنذره، هذا ما فصلنا فيه. نعم.
الرابع ذكر البخاري،
يعني التنبيه الرابع وهو
ذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينه ولم يذكر المساجد التي كانت بالمدينه.
نعم، يعني البخاري رحمه الله تعالى ذكر الاثار والاحاديث الداله على المساجد التي في طرق المدينه من المدينة إلى مكة، ولم يذكر المساجد التي في المدينة. قال لأنه ما وقع له على شرطه حديث، لو وقع على ذكر واضح. قال نعم ذكر عمر ابن شبة وهو المتوفى سنة 62 و200 هجري، طبعا هذا الكتاب أخبار المدينة مطبوع بدون تحقيق، واضح مطبوع بدون تحقيق. نعم.
وقد ذكر عمر بن شبه في أخبار المدينة المساجد والأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة مستوعبا،
يعني استوعب جميع المساجد. قال
وروي عن أبي الأصنام عن غير واحد من أهل العلم أن كل مسجد بالمدينة ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة فقد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة سأل الناس وهم يومئذ متوافرون عن ذلك ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة.
نعم، يريد أن يقول بأن كل مسجد وجدت فيه تلك النقوش في تلك الأماكن فاعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. لماذا؟ لأن عمر بن عبد العزيز سأل هل صلى في هذا المكان؟ قالوا له نعم. قال إذن ابنوه بهذه الصفة، واضح؟ حتى يكون يختلف عن باقي المساجد، هكذا قال. نعم.
وقد علم عمر بن شبه منها شيئا كثيرا لكن أكثره في هذا الوقت اندثر.
نعم، أكثر المساجد هذه التي ذكرت، هذه التي ذكرت اندثرت ولا يعلم حتى مكانها، وهو لا شك أن فيه خير من جهة عدم الوقوع في التبرك وغير هذه الأمور كما فعل عمر بقطع الشجرة. لماذا؟ لأنه قد يفتح باب كما هو واضح، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد هذه الأمور لحكمة جل جلاله. نعم.
وبقي المشهور الآن مسجد قباء.
نعم، مسجد قباء وهو مسجد معروف وفيه ما فيه من الفضل، أليس كذلك؟ قال
ومسجد قباء ومسجد بني قريظة ومشرق بني إبراهيم وهي شمالي مسجد بني قريظة ومسجد بني قبر شرقي البقيع ويعرف بمسجد القبلة ومسجد بني معمر ويعرف بمسجد الإجابة ومسجد الفتح قريب من جبل السر ومسجد القبلتين لبني سلمة. هكذا أحدثه بعض شيوخنا وفائدة معرفة ذلك ما تقدم عن البغوي والله أعلم.
فائدة ما تقدم غير صحيح، إنما فائدة ذكر هذه المساجد إنما هي لمعرفة التاريخ فقط، واضح؟ حتى نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رحل من هنا إلى هنا وذهب إلى هنا وصلى هنا وإلى آخره. أما حتى نتخذ هذه المساجد ونشد الرحال إذا نذر أو غير ذلك فهذا غير مراد، واضح؟ فهذا غير مراد. نعم. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان أحكام المساجد، وأنتم ترون أن البخاري قد أطال النفس أليس كذلك، حاول أن يأتي بكل شاردة وواردة متعلقة بماذا؟ بأحكام المساجد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولهذا من درس هذا الكتاب وجد خيرا كثيرا، قد لا يوجد كثير من المسائل التي ذكرها في كتب الفقه أليس كذلك؟ قد لا توجد كثير من المسائل التي ذكرها في كتب الفقه وغيرها، وقد أجاد رحمه الله أفاد في ترتيبه وفي ذكر المسائل، فإنه أطال في بيان حكم المساجد. بعد أن انتهى من بيان المساجد أراد أن يشرع في أبواب السترة. انتبه، والسترة هذه مسألة عظيمة، كثير من الناس يقع في خطأ عظيم لا يعرف ما هي السترة وما هو مقدار السترة وما هو حكم السترة وكيف تكون السترة ولماذا الإنسان يأخذ السترة وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها، وهل هي في أماكن يجوز أن تترك أو هي عامة في كل مكان إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة بالسترة. فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبواب فقال نعم، تصدير المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب في فائدة عظيمة وفيه خلاف بين العلماء، ألا وهو هل سترة الإمام سترة لمن خلفه أو أن الإمام بنفسه سترة لمن خلفه أو أن الإمام سترة لمن خلفه والصف الذي قبله سترة للذي خلفه وهكذا. وضح لكم؟ قد يقول قائل هل هناك ثمرة؟ هل هناك ثمرة في هذا الخلاف؟ نقول نعم، ثمرة عظيمة، وسنبين إن شاء الله هذه الثمرة وما ينتج من هذا الخلاف وما هو الراجح في هذا القول. قال مالك هو الإمام المعروف. نعم. وابن شهاب تكرر علينا مرارا وتكرارا، هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.
عن عبيد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ.
نعم، يقول أقبلت راكبا على حمار أتان، واضح؟ نون حتى لا تجعل الحمار مضاف.
على حمار أتان وأنا يومئذ قد نامت بالاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس بمنى إلى غير بدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الاذان ترتع ودخلت في الصف فلم يمكن ذلك علي احد،
نعم. وهذا الحديث حديث ابن عباس حديث عظيم، واختلف العلماء في الفوائد التي فيه والمسائل التي تبحث فيه كما سيأتي إن شاء الله بيانها. يقول رحمه الله: أبواب سترة المصلي. إذا شرع المصنف رحمه الله تعالى في أبواب سترة المصلي. طبعا في بعض النسخ توجد أبواب سترة المصلي وبعضها لا يوجد هذا الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب سترة المصلي. أقول السترة بالضم مأخوذة من الستر، واضح؟ السترة بالضم مأخوذة من ماذا؟ من الستر. وهي في اللغة، ما هي السترة في اللغة؟ نقول أو الستر في اللغة كلمة تدل على الغطاء، كلمة تدل على ماذا؟ على الغطاء. نقول ستر الشيء يستره سترا وسترا. ستر الشيء يستره سترا بسكون التاء وسترا بفتح التاء. أخفاه وغطاه، إذن مأخوذ من ماذا؟ التغطية ومن الإخفاء، أليس كذلك؟ والسترة ما استترت به كائنا ما كان. إذن السترة ما هي؟ ما استترت به كائنا ما كان. أظن الآن بدأت تتضح من معاني السترة، ليس كذلك؟ وهو أيضا الستار، إذن هي أيضا ستار، معناها اللغوي واضح من المعنى الاصطلاحي كما سيأتي. والستارة، وهو أيضا الستار والستارة ب التاء وبدون التاء، واضح؟ والجمع الستائر، الستارة و كما قلنا لكم الستار والستارة، التاء مربوطة، والستائر، هذا هو الجمع. انظر معجم مقاييس اللغة في المجلد الثالث في 32 و100 وتهذيب اللغة في المجلد 12 في 81 و300 والمحكم في المجلد 8 في 65 و400 ولسان العرب في المجلد 6 في 68 و100 والمصباح المنير في 101 و100. أما سترة المصلي في الشرع، وهذا الذي نريد أن نصل إليه، لماذا العلماء يذكر التعريف اللغوي ثم التعريف الاصطلاحي؟ التعريف اللغوي أعد، أليس كذلك؟ والتعريف الاصطلاحي أخص، فذكر الأعم أولى أولا بالذكر من ذكر الأخص، ثم بعد ذلك يذكر الأخص، أليس كذلك؟ واللغة كما يقال يدخل فيها الكافر والمسلم بخلاف الشرع، إذن أيضا من هذه الجهة هي أخص، واضح؟ أيضا من هذه الجهة هي أخص. أما سترة المصلي في الشرع قيل هي، طبعا الآن سنبدأ لكم بتعريفات الفقهاء أو بالاصطلاح الذي اصطلح عليه الفقهاء سواء كان من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابل، ثم بعد ذلك أبين لكم ما ظهر لي من التعريف الصحيح القريب إلى الصواب. فنقول في الشرع هي ما يغرز أو ينصب أمام المصلي، هي ما يغرز أو ينصب أمام المصلي من عصا أو غير ذلك. إذن المصلي يصلي إلى ماذا؟ يصلي إلى عصا، يصلي إلى جدار، يصلي إلى شيء مرتفع. لماذا؟ هذه السترة التي كان يصلي إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا واضح؟ هذه السترة قالوا هو ما يغرز أو ينصب أمام المصلي من عصا أو غير ذلك، أو ما يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بين يديه. هذا تعريف ثاني، أليس كذلك؟ هذا تعريف ثاني. أو يعني تعريف ثالث، ما يستتر به المصلي من جدار أو شيء شاخص أو غير ذلك، ما يستتر به المصلي من جدار أو شيء شاخص أو غير ذلك يصلي إليه. هكذا عرفها الفقهاء، هكذا عرفها فقهاء المذاهب، هكذا عرفها فقهاء المذاهب. وهذه التعاريف كلها متقاربة، أليس كذلك؟ تجد أن التعاريف كلها متقاربة، واضح؟ والأولى في تعريفها أن يقال يعني التعريف الجامع المانع لها، وهذا هو الأصل في الحد أن يكون جامعا مانعا، أليس كذلك؟ فنقول في تعريفها وبالله التوفيق، والأولى في تعريفها أن يقال هو ما يجعله المصلي أمامه، قيد أمامه خرج ماذا به؟ عن يمينه وعن شماله ومن ورائه. فلو وضع المصلي السترة خلفه قال الله أكبر والسترة خلفه، يصلح أن تكون سترة؟ لا يصلح، معروف. هل تصلح أن تكون سترة؟ أبدا. أو جعل السترة عن يمينه هناك وهو يصلي هنا، هل يصلح أن تكون سترة؟ أبدا. عن شماله وهو يصلي هنا، هل تصلح أن تكون سترة؟ إذن كلمة ما يجعله المصلي أمامه قيد أخرج به ما جعله عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، هذا لا يعتبر سترة، واضح؟ إلى هنا واضح؟ نقول هو ما يجعله المصلي أمامه بارتفاع مؤخرة الرحل، بارتفاع مؤخرة الرحل فما فوق. هذا القيد خرج به ماذا؟ ما كان دون مؤخرة الرحل، كانت السترة هكذا كالقلم، يصلح؟ أبدا. أو قال ما شاء الله أصلي إلى خف، وهذا سيأتي الخلاف فيه، مباحث سيأتي فيها، هل يصلح؟ على هذا التعريف الذي قلنا لا يصلح، أليس كذلك؟ إذن لابد أن تكون السترة على ارتفاع مقدرة مؤخرة الرحل فما فوق. هذا القيد مهم، واضح لكم؟ يعني أنا حاولت أن أجمع لكم تعريف جامع مانع يتضح به ما معنى السترة. نكمل التعريف فنقول بارتفاع مؤخرة الرحل فما فوق، بس إن شاء الله سيأتي بيان مؤخرة الرحل ما قدرها وكيف تكون وما هي مؤخرة الرحل. فما فوق على بعد 3 أذرع بينها وبين قدميه، على بعد 3 أذرع بينها وبين قدميه. لو أن الإنسان قال أنا أصلي إلى سترة، هو الآن هنا وهو والسترة هناك، هل تصلح أن تكون هذه سترة؟ ها؟ يا تصلح؟ هو يصلي هنا والسترة هنا، يصلح؟ لا يصلح على هذا القيد. إذن هذا القيد أيضا قيد احترازي، أليس كذلك؟ إذن لابد من هذا القيد، وهو على بعد 3 أذرع ما بين السترة وبين قدمه، بعد 3 أذرع. هذا أيضا قيد مهم في السترة. لو قال لك قائل أنا أصلي والسترة هنا، قل له هذه ليست بسترة لك. لماذا؟ لأن السترة تعرف بهذا التعريف. إلى هنا واضح؟ نقول وبين قدميه للحفاظ على صلاته من القطع أو النقصان. انتبهوا إلى قولي من القطع أو النقصان، لأنه قد تنقطع الصلاة وقد ينقص الأجر إذا مر إنسان، واضح؟ من القطع أو النقصان بسبب المار بين يديه، بسبب المار بين يديه. إذن قد يكون المار هذا مما يقطع كالمرأة والحمار والكلب الأسود، وقد لا يقطع كالرجل لكن ينقص الأجر. وبهذا يكون تعريف السترة هذا جامع، أظن أنه بإذن الله جامع مانع، أليس كذلك؟ جامع مانع، فإنني ذكرت كل ما يتعلق ببيان السترة بين المصلي والسترة وقدر السترة والبعد والمسافة ولماذا وضعه، وهذا هو الأصل في الحدود. الحد يجب أن يكون جامع لمحدوداته مانع من دخول غيره. نقول انظر الموسوعة الفقهية في المجلد الرابع عشر في صاد 77 و100، وكشاف اصطلاحات الفنون للتاهوني الحنفي، كشاف اصطلاحات الفنون للتاهوني الحنفي في المجلد الثاني في 44 و300. إذن هذا هو التعريف الصحيح للسترة، هذا التعريف الأقرب في بيان حد السترة، والله أعلم. نعم. أكمل.
باب سترة الإمام. سترة
كم بقي من الوقت؟ خلاص نقف على هذا. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء. احفظوا تعريف حد السترة فإنه مهم، واضح؟ يعني يعين بإذن الله إذا سئلت في مسألة قال لك أنا أصلي والسترة على يميني أو على شمالي أو خلفي أو السترة على مسافة كذا، بهذا الحد وهذا التعريف يتضح لك بيان السترة. نعم. لا ما يصلح، لأن مؤخرة الرحل فيها خلاف، واضح؟ هذا سيأتي يعني في تفسير مؤخرة الرحل، قد يكون ذراع أقل من ذراع، شيء بسيط زيادة عن ذراع، هذا سيأتي بيان. فلهذا قلنا بنفس الحديث مؤخرة الرحل وهو أدق، واضح؟ فلا يرد على تعريف إشكال، قال أنتم قلتم ذراع فقط، يحتاج أن نبحث مرة ثانية الآن في معنى مؤخرة الرحل والخلاف وهذا سيأتي طبعا، لكن نقول مؤخرة الرحل وسيأتي بيانه. نعم. حدد أي سؤال؟ سيأتي إن شاء الله خلاف مهم جدا. لو مر إذا لم تتخذ أنت سترة، وسنبين إذا مر إمامك أمامك حمار ونحن نصلي خلفك فيا ويلنا من تلك الصلاة، إذا انقطعت صلاتك هل تنقطع صلاتنا أو لا تنقطع؟ وإذا مر الحمار بيننا ولم يمر من أمام يدك تنقطع صلاتنا نحن أو صلاتك أنت أو لا تنقطع الصلاة أصلا؟ خلاف جوهري عظيم، واضح؟ هذا سيأتي بيانه. يعني من قال سترة الإمام سترة لمن خلفه، يقول إذا تأثرت صلاة الإمام بشيء من القطع الذين خلفه كلهم ضاعت صلاته، أما إذا كانت سترة أو إذا كان الإمام سترة لمن خلفه، تبع الإمام سترة ليست سترته، إذا مر من بين يديه الإمام قطع صلاته ومن كان خلفه لا تنقطع، لكن لو مر الحمار من بين الإمام ومن بين المصلين هذه مسألة أخرى، واضح؟ أين البحث كل ما دون السترة؟
المقاتلة تكون المدافعة بشدة.
كل هذا سيأتي، كل هذا سيأتي بالتفصيل، لا أريد أن نستعجل، هذا جعلنا نستعجل في بيان المسألة، والأصل أننا يعني نؤخر، لأن كل مكان نبينه بالتفصيل حتى لا يلتبس عليكم. نعم يدفعه لا شك، وإن أبى فليقاتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحاول يمنع، والأولى أن يتقدم إلى السترة ويجعله يمر من خلفه، فإنه شيطان أو معه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وقال النووي إن المسألة التي ترفع من الصلاة لو نظر أحد الصلاة في شيء من الأعيانات هل ضرر
الحق؟ لا ما يلزم، هو الآن البحث آخر، هذا في النذر، واضح؟ البحث الآن في النذر ليس في التبرك، يعني إذا نذر الإنسان هل حكم المساجد الثلاثة أو لا تأخذ حكم المساجد الثلاثة، واضح؟